منه تسعة أئمة حق لا زمان ولا عشر أيذبح ظمآنا بهالأثناء أطلب منك الدعاء إذا أستحق من عندك لا تنساني لا تنساني من الدعاء يذبح ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهروم خطاب نوية كربلاء وجه سؤال حسين الأرض الغاضرية سايلك يا كربلاء الدين يا محلاك ها والإمام ينظر إليك في هذه الليلة جبريل منك أخذ دربة وطيبة يفوح جدي تلقاه وعليها الدمع في هالمحل راح يصير حسين مذبوح ضامي ويظل بكربلاء عاري رمي يا كربلاء من جاي خبر طيحت ويا كتر قبري والتربة اللي تشرب ابن وداد نحري من يا كتر بالعجل رد جواب لي بين ست النساء وقفت حصادك والشرفتها بدوستك هذا مكانك تتغسل بدمك يا ابو علي تتغسل بدمك وسافيها كان تدوس صدرك لعود أبا عبد الله موضيع وقوفك طيحتك من فوق مهرايك وبن راعي المعزى يحز وداج السجاد واتشرف بقبرك واصير قبلة للملا صبح ومس واللي يباردكم على الجمال يقلب من عالم التكوين قبرا حفار وانخار يقطع زنوده ويطيح بجانب الشاب وبكم أفاخر جنتي الخلد العلي شهيد وشبيه جداك الاكبر علي محفور الاعداء يم الاعداء
فالمطلوب من الأخوات جزاهن الله خيرا بعد المجلس مباشرة إخلاء المكان حتى تكون حملة للتبرك هناك عندهم. جزاكم الله خيرا. حديثنا هذه الليلة بعنوان إضاءات على الغيبة، وفي حديثنا نقطتان. النقطة الأولى أسباب الغيبة، لماذا غاب الإمام؟ والنقطة الثانية فوائد الغيبة. في الليلة الماضية تعرضنا إلى عدة أمور، أولها بيان مصطلح الغيبة، وقلنا أن الغيبة معناها غيبة الشخص لا غيبة العنوان. لما نسأل ما عقيدتكم في الغيبة نعتقد أن شخص الإمام غائب، لكن عنوان الإمامة، عنوان الولاية، عنوان الخلافة في الأرض لله تعالى موجود. وأثبتنا أن الغيبة تكليف خاص من الله إلى الإمام عليه السلام، وأن الإمام مختار غير مجبر على شيء. وفي النقطة الثانية بينا أن الإمام عليه السلام له تخطيط للغيبة في طول تخطيط الله سبحانه وتعالى، لا تخطيط مستقل عن الله، باعتبار اتحاد الإرادتين وتوافق الرأيين، أي أن إرادة الإمام هي مطابقة لإرادة الله تعالى، واختيار الإمام مطابق لاختيار الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم هناك التعارض ولا يلزم هناك التناقض، باعتبار أن أعلى درجات الامتثال هي موجودة عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة في نقطتنا الأولى يدور الحديث وتكثر التساؤلات، لماذا غاب الإمام؟ ليش غاب الإمام؟ هنا نريد أولا أن نتحدث عن أمر كمقدمة لهذه النقطة، وهو دائما نحن نسأل عن الأسباب، وهذه التساؤلات ليست هي غريبة، وإنما حفائظنا تثير هذه التساؤلات، ليش غاب الإمام؟ ويمكن أن حتى المذاهب الأخرى تسألنا لماذا غاب إمامكم، نحتاج إلى دليل. لاحظ هنا قبل أن نتحدث عن النصوص لابد أن تجيب بجواب يقبله العقل، يعني هناك أمور لربما دقيقة جاء بها القرآن نحن لا نعرف أسبابها ولا نعرف الحكمة منها، ومع ذلك تعاملنا معها معاملة البديهيات، كمثلا لماذا خلق الله جل وعلا سبع سماوات وسبع أراضين، وليش خلق السماوات في ستة أيام، وليش كذا وليش كذا، لاحظ لماذا خلق السماء بلا عمد وبسط الأرض بلا وتد، اعتقدنا بأن السماء فعلا بلا عمد، لكن لما نجي نسأل عن أسباب حقيقية الله سبحانه وتعالى صنع هذا الشيء بهذا المستوى، يعني ما تجد ذاك السبب اللي أنت تصل إليه لقناعة، لاحظ لماذا خلقنا بهذه الصورة وخلق أجلكم الله الحيوان بهذه الصورة والشيء الفلاني بهذه الهيئة. إذا ليس كل شيء لا نعرف سببه يمكننا أن لا نعتقد به أو أن نكذبه، لا هذا كلام غير صحيح، وإلا لوجب أن نكذب أشياء كثيرة جاء بها القرآن الكريم، هذا واحد. ثانيا لربما من الحكمة بمكان أن يكون التعرف على السبب ليس في بداية العمل ولا في منتصفه، لربما أنت تتعرف على الحكمة من الغياب حين الظهور مثلا، لاحظ وهذا يعتبر من الحكمة بمكان، حتى يعطيك الله سبحانه وتعالى مساحة تتأمل فيها، مساحة تتفكر فيها حتى تصير عندك قناعات ونتائج خاصة. على سبيل المثال كان النبي سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ينظر إلى أبيه نبي الله داود، نبي داود عنده قطعة من الحديد وقد حماها بالنار وهو يضرب فيها، نبي سليمان معروف بالحكمة حكيم، فدار في خاطره سؤال ماذا يصنع أبي، لماذا لا أسأله قبل أن ينتهي حتى أعرف وشبع فضولي، فقال ليس من الحكمة الاستعجال. ولما انتهى نبي الله داود انتهى من عمله كله قال لولده يا ولدي انظر لقد صنعت درعا اتقي به في الحرب، فعرف الحكمة من عمل النبي داود ومن صناعته دون ان يسأل سؤال، بحكمته عرف احب. فأكو بعض الاعمال من المستحسن ومن الأفضل أن نعرف أسبابها ونتائجها في نهايتها، مثل قضية الغيبة، قضية الغيبة أخفى الله سبب الغياب غياب الإمام عليه السلام عن الناس لأسباب لا يعرفها إلا هو. والآن راح أقرأ لك بعض النصوص التي تشير إلى غيبية الغيبة، أنها من أمور الغيب، وأنها من أسرار الله تعالى، وأنها من أمر الله الخاص كما ورد في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لكن قبل أن أقرأ الحديث أحب أن أعطيك صورة يعني مصغرة للحديث الذي يدل فيه أن الغيبة لا يمكن أن يعرف الإنسان سرها ولا يعرف سببها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تكشف إلا حين الظهور. إذن علينا أن نعتقد بقداسة الغيبة هذا أولا، والأمور المخبأة عند الله هي من أعظم الأسرار تعتبر، وسر الله هو شيء مقدس. يبقى علينا أن نقرأ الآن حديث الإمام الصادق عليه السلام، والذي يرويه عبد الله بن الفضل الهاشمي قال التفت إلي أبو عبد الله الصادق عليه السلام وقال لي يا أبا الفاضل إن لهذا الأمر إن لصاحب هذا الأمر غيبة يرتاب فيها كل مبطل، يعني تكثر النقاشات وتكثر التساؤلات وتكثر الأخذ والعطاء حول غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار الحديث طويل وفيه نكات رائعة حرصت على أن أقرأ لك الحديث بكامله. يقول فقلت يا ابن الفضل يا ابن الفضل إن لصاحب هذا الأمر غيبة يرتاب فيها كل مبطل. قلت جعلت فداك، لما هذه الغيبة ليش؟ فقال عليه السلام يا ابن الفضل لأمر لم يؤذن لنا في كشفه، لأنه سر من أسرار الله، والله سبحانه وتعالى أكد على الأئمة عليهم السلام أن الغيبة سر من الأسرار لا يكشف لأحد من الخلق سوى أهل البيت عليهم السلام. قلت يا أبا عبد الله وما الحكمة في غيبته؟ شوف هذا بعد السائل مو واحد عادي يعرف شلون يسأل الإمام وشلون يأخذ إجابة. فقال له الإمام عليه السلام وجه الحكمة في غيبته هو وجه الحكمة في من تقدمه من الحجج. يعني الإمام يريد يربطك بأن السبب هذا هو ذات السبب اللي الله جل وعلا جعله في بعض الأنبياء ولم يبين سره لحد الآن كما سوف يمثل الإمام عليه السلام. يقول وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في من تقدمه من الحجج، وأن وجه الحكمة من غيبته لن يكشف إلا بعد ظهوره. إذا ظهر الإمام عليه السلام سيتعرف الناس على سبب الغياب هذا الأمد الطويل من سنة 260 إلى الهجرة إلى يوم ظهوره، سيتعرف الناس ليش الإمام غاب هالوقت هذا كله، وسيعرفون أن الله لا يخفي شيئا إلا وفيه مصلحة خطيرة، إلا وفيه سر من أسراره التي لا يحتملها الخلق. ثم قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لن يكشف إلا بعد ظهوره كما خرق الخضر السفينة. شوف التمثيل الرائع، وقتل الغلام وإقام الجدار لليتيمين، متى عرفهما موسى؟ إلا عند افتراقهما افتراق الخضر عن موسى، لما في قضية النبي موسى لما جاء إلى الخضر وطلب منه أن يمشي معه، صعد النبي موسى مع الخضر في السفينة، فلما انتصف البحر قام الخضر بخرقها، فاستنكر عليه النبي موسى ليش خرقت تريد تغرقنا كذا؟ قال له لن تستطيع معي صبرا. قال له طيب علمني، قال له ما علمك إلا بعد أن ننتهي من عملنا. نزلوا وشاف غلام فقتله، قال قتلت نفسا بغير ذنب، أشكال عليه لأن ما يدرك شنو معنى الحكمة والمصلحة من قتل الغلام. ثم دخل قرية لم يطعمهم أهلها ولم يضيفوهما، فجاء إلى جدار فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أنا وأنت جياع عطاشة، على الأقل قيمة هذا يعطون طعام. فمتى علم الخضر موسى عليه السلام بقضية هذه الأسرار الإلهية الربانية؟ بعد انتهاء العمل، وعلمت النبي موسى نبي من أولي العزم، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يعطيه حكمة هذه الأمور إلا بعد انتهاء وظيفة الخضر مع النبي موسى. وهذه حقيقة قرآنية. فإحنا لما نجي نسأل عن الغيبان لابد أن نكون أكثر دقة، ما نأتي بأسباب من تلقاء أنفسنا أو تحليلات شخصية أو ما شابه ذلك، لا. هذا إمامنا الصادق في حديث صحيح يروي لنا عبد الله بن الفضل الهاشمي ويقول إلا ترى الغيبة سر من أسرار الله لا يعرفه إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول الإمام يا ابن الفضل، يا ابن الفضل، إن ذلك لهو غيبة الإمام أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله تعالى. ثم يشير الإمام إلى نكتة علمية دقيقة جدا ويمكن الاستدلال بها حتى على المخالفين. يقول الإمام عليه السلام ومتى صدقنا الله بأنه حكيم، صدقنا بأن أقواله وأفعاله حكيمة وإن لم يكشف لنا عن الوجه في ذلك. يعني يريد يقول الإمام شنو، أنت تعتقد بأن الله حكيم؟ طيب تعتقد، وإذا كان حكيما كل عمل يفعله الله أو يصدر منه هو مطابق للحكمة والمصلحة، حتى لو لم نعرف شنو الحكمة من ذلك. ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ليش عينين وشفتين وأنف واحد وأذنين وكذا؟ هذه أمور أنت ما تعلم شنو تعليلاتها وما تعرف شنو تفسيرها، لكن تعلم أن الله تبارك وتعالى ما خلق فيك هذه الأشياء إلا لحكمة وإلا لمصلحة. مثل ذاك السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام لما جعل الله الملوحة في العينين والبرودة في الأنف والمرارة في الأذنين؟ ليش يسأل؟ لأنه لا يدرك المصلحة من ذلك. لكن لما نتأمل ونتعمق نتعرف على أشياء كثيرة. يقول لجعل الله الملوحة في العينين لأن العين شحمة ولا يحفظ الشحمة إلا الملح، لهذا دهونك مالحة هي التي تحفظ عينيك من الميكروبات من الفيروسات من الأضرار. وقد أشار بعضهم إلى أنه لو فقدت هذه المادة لفقد الإنسان بصره من أول ذرة غبار تدخل في عينيه. وجعل البرودة في الأنف لأن الأنف يبرد على الدماغ فيجمد الدماغ، يعني كأنه جهاز تبريد أنت تستنشق، وأكو بحوث أقيمت على الدماغ فاكتشفوا أن الدماغ يحتاج إلى 30% من الماء و 70% من الأكسجين. لهذا ورد الاستحباب عن أهل البيت عليهم السلام أنه يستحب شرب الماء على دفعات 3 حتى ما بين الدفعة والدفعة تستنشق وتضخ الأكسجين إلى الدماغ. أكون كافة إحنا ما نعرفها، لكن لما نستنطق علم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نكتشف أشياء كثيرة. إذا صدقنا كما يقول الإمام عليه السلام أن الله حكيم، فعلينا أن نصدق أن كل ما يصدر منه جل وعلا هو مطابق للحكمة والمصلحة الإلهية. إذا قبل أن ندخل إلى النقطة الثانية علينا أن نلخص هذا الكلام كله بأن للغيبة سر عظيم جدا لا يمكن أن يكشف إلا لأولياء الله تبارك وتعالى. ولو أردنا أن نستعرض الروايات التي وردت في غياب الإمام عليه السلام لوجدنا أن هذا الجانب إما مغفول عنه أو يؤكدون على سريته ويؤكدون على خصوصيته لله سبحانه وتعالى. إذن شنه السبب؟ الله ورسوله وأهل البيت يعلمون صلوات الله عليهم أجمعين. نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية ما هي فوائد الغيبة؟ الإمام غاب لا نعلم لماذا غاب، لكن احنا نعرف أن الله لا يفعل شيئا إلا وهو مطابق لماذا؟ للحكمة للمصلحة. شنو اللي نستفيد احنا؟ اولا نستفيد الامان. شلون الامان؟ ورد في الرواية الحجة امان لأهل الارض. شلون يعني امان لأهل الارض؟ يعني انك تأمن الكوارث، تأمن الابتلاء العام، وما كان يعذبهم وأنت بهم، وما كان ليعذبهم وأنت بهم. يعني الإمام لطف، الإمام رحمة، الإمام بركة. لولا وجود الحجة لساخت الأرض من عليها. لاحظ، أي فائدة عظيمة جدا. وحتى نستفيد من هذه النعمة الكبيرة لابد أن نستنطق الرحمة اللي الله أنزلها إلنا في الأرض، وهي التوسل بهذه الرحمة، التوسل بالإمام، التقرب إلى الله بالإمام، التعرف على الإمام، أن نطلب حوائجنا من الله عن هذا الطريق الرحيم حتى نستفيد من رحمة الله في الأرض. هذه فائدة. فائدة ثانية أن هذا الزمن هو زمن تكامل. شلون يعني زمن تكامل؟ زمن تتكامل فيه القوى البشرية إذا أرادت أن تتكامل البشرية. راح أعطيك مثال. أكو بعض أصحاب الإمام الصادق كأبي بصير رضوان الله عليه يروي في أكثر من مورد على أنه يتمنى أن يطيل الله عمره حتى يدرك عصر الظهور. وروى حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه أيضا شوقه إلى ذلك الزمان، زمن آخر الزمان اللي احنا نعيش به الآن. ليش؟ لأن العبادة فيه مضاعفة والمعصية فيه مضاعفة. ليش؟ لأن الوضع الآن مو مثل زمن النبي. في زمن النبي لم تكن الإغراءات بهذه السعة، ولم تكن مجريات الأمور بهذا الشكل الذي نحن نسير عليه. الإنسان في هذا الزمن إذا حافظ على نفسه وحافظ على دينه ينطبق عليه قول النبي: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولهذا تشوف حتى بعضنا يضعف أمام تحديات كثيرة. يعني على سبيل المثال، أول ما جاءت موجة الأسهم في منطقتنا انجرفت الناس بلا حساب، بينما هذا ابتلاء كبير وابتلاء عظيم لم يتفطن إليه إلا القليل. ليش؟ لأن هذه سياسة لانشغال الناس بأموالهم وبأنفسهم حتى يمكن أنهم يضربون من جهة أخرى. وفعلا هذا اللي صار. وين فلوسكم الآن؟ فلوسكم راحت. من المسؤول عن ضياعها؟ الله العالم. هذا ابتلاء كبير، وكثير منا غرشه الأموال، وكثير منا تزينت له الدنيا، اللي بيبني له بيت، واللي بيتزوج، واللي كذا، من هذا الطريق. هذا واحد من الابتلاءات اللي احنا ضعفنا يعني أمامها. هذا واحد.
أيضا المغريات الأخرى أضعفتنا كثيرا، وما يحتاج أن احنا نتعمق في القضايا الاجتماعية أكثر، لأن أكو بعض القضايا حساسة جدا. لاحظ، لكن أردت أن أشير من باب المثال إلى الحصر أن التحديات في هذا الزمن هو يعني الإنسان المؤمن الملتزم في هذا الزمان هو ندرته كالكبريت الأحمر، كما ورد في الروايات أنهم يمثلون عن المؤمن في آخر الزمان بالكبريت الأحمر. ليش؟ لصعوبة هذا الزمن. لما أبو بصير أو حبيب يريدون أن يكونون في هذا الزمن مو رغبة في مغرياته ومو رغبة في مظاهره، لا، رغبة في أن يعبدون الله في أسوأ الظروف والأحوال حتى تكون عبادتهم مضاعفة. لاحظ، لهذا أقول لك فترة تكامل الإنسان المؤمن الملتزم في هذا الزمان إذا ضرب بالدنيا عرض الجدار كان ارتقاؤه إلى الله سريعا كالبرق الخافت، مو مثل ذيك الأيام اللي الحياة فيها بسيطة، لأن الجهاد ها هنا غير الجهاد هناك. لهذا قالوا أن عصر الظهور أفضل العصور من جميع النواحي. لهذا كان صحابة أهل البيت يشتاقون إلى أن يصلون إلى هذا الزمن، وهذه فائدة من الفوائد. لهذا أذكر نفسي أولا وأذكركم بأن لا ننخدع بالمظاهر ولا ننجرف أمام الملذات والشهوات، فإن هذا يجردنا عن الإنسانية ويدخلنا في نطاق لا أحب أن أذكر اسمه، وإنما هو مجرد عن الإنسانية وأنتم تعرفون ذلك. فائدة ثالثة وأخيرة، فائدة الثالثة من فوائد الغيبة الشوق إلى الإمام عليه السلام، الاشتياق إلى الإمام. لما تجي تقرأ الروايات وتتأمل في صفات الإمام وكيف يعيش الإمام وأين يعيش وماذا يأكل، تعيش أنت حالة من المواساة، تريد تواسي الإمام عليه السلام، فتجد نفسك من خلال حبك من خلال هيامك فيه تجاريه وتواسيه من حيث لا تشعر. وهذا هم صحابة الإمام عليه السلام الخلص. لو تقرأ عن أصحاب الإمام عليه السلام شنو صفاتهم تتعجب. أحد صفاتهم يقول الإمام الصادق عليه السلام قلوبهم كزبر الحديد، يعني شنو؟ إيمانهم غير قابل للتزلزل، غير قابل للإغراء، غير قابل للمساومة، غير قابل لشيء أبدا، كزبر الحديد. زبر الحديد يعني الفولاذ، ائتوني زبر الحديد، الفولاذ اللي هو أقوى من الحديد. لاحظ، هذه واحدة من الصفات. متى ما استطعنا أن نجعل قلوبنا هكذا كزبر الحديد فاعلم أن قلبك سيسكنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سيد بحر العلوم قدس الله نفسه الزكية يقول لو أسمع صوت الإمام بالحج بين الألوف أعرفه، يعرف الإمام وقلبه يدله أين الإمام وأين رضاه صلوات الله وسلامه. تعال شوف أنصار الحسين عليهم السلام رضوان الله عليهم كيف كانوا يرضون إمامهم برتبة عجيبة جدا. عابس اللي ما يترك الحسين لحظة واحدة، كان يمشي مع الحسين كظله. يقول له الحسين عابس، ما الذي أخرجك في هذا الليل؟ تليش طالع؟ قال سيدي أنت مرمى الأعداء وأخاف أن يأتيك سهم غادر فأتلقاه بدلا عنك. أنا أتلقى السهم، أنا في ذاك. قال له ارجع إلى الخيمة. قال سيدي لا أستطيع لأن حبك أجنني، ما أقدر. هذه عينة من العينات. عابس وما أدراك ما عابس. الإمام الحسين يخيرهم يقولهم يلا روحوا أنتم في حل من أمري. قالوا لا نتركك حتى نعانق المنايا. ما نقدر نخليك يا أبا عبد الله. فلقد طبعت في قلوبنا وأصبحت أرواحنا غير مستقرة بفراقك. ما نقدر احنا. لهذا مشوا طلعوا ويا الحسين عليه السلام والحسين معهم يحيطون بحرمات أبي عبد الله بالنساء. وإذا بالمكبر يكبر الله أكبر. لماذا تكبر صاير؟ قال سيدي إني أرى نخلا. قال ما عهدت أن في هذا الوادي نخلا. لأن الإمام الحسين في فترة إقامة أبيه بالكوفة كان على علم بهذا الطريق. حقق النظر إن كان من بني أمية أمنا بنات رسول الله. فذهبوا وجاءوا مسرعين. أبا عبد الله نرى جيشا رماحهم كأنها رؤوس اليعاسين. قال أمنوا بنات رسول الله. فكان الجيش أسرع منهم. فجاء الحر بجيشه يروعون بنات الزهراء. فنادى الحسين ثكلتك أمك يا حر روحت بنات رسول الله. فقال الحر شوف الحر عنده تقوى يقول من ذا الذي يرمي أمي بالثكل. فقال الحسين أنا الحسين بن علي بن أبي طالب. قال لا يا أبا عبد الله ما أقول وأمك زهراء البتول. أمك فاطمة الزهراء. من يقدر يحكي عن بنت رسول الله. الله أكبر. هذه علائم الهداية علائم الاختصاص علائم الاصطفاء. فاتفق معه الحسين على أن لا يرجع المدينة ولا يدخل الكوفة. فقال الحسين لأصحاب من منكم يدل الطريق على ضوء الجادة. قال الطرماح أنا يا أبا عبد الله. يلا تقدم وحد بحذوك حتى يهدأ روع الفاطمية. تقدم الطرماح تقدم الضعين وصار يحدو. تحفظ يا لا أنت تقرأ أنت تقرأ الليلة شي يقول يا ناقتي لا تجزعي Yeah. افتح
حسينا بعثه فلم ينبعث زجره فلم ينزجر بدل سبعة أفراس ولم يتحركوا خطوة واحدة فنادى أصحابه ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى نينوى هل لها اسم غير هذا قالوا الفرات هل لها اسم غير هذا قالوا الغاضريات هل لها اسم غير هذا قالوا العقر هل لها اسم غير هذا سكتوا جميعا وتقدم العباس قائلا سيدي تسمى كربلاء حطوب علب الفضايا ونصبه خيم وبهدايا اليود الحرايب نزله
كل عام نعرج نعرج على السبايا كأني بالحوراء زينب بلا حما ولا كفيل تنظر يمينا شمالا لا ترى إلا أجساد صرع
رد انصب مناح عليك ليش الكفر من عوني
أكمل
ليش عيوني من تدمع وكعب الرمح ضربه والله ردت انصب مناح عليك ليش الكفار من عيني ليش عيون من تدمع بكعب الرمح ضربه
Yeah. بفنا دارها تحط الرحال ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيد المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك إنك رحيم بالعباد اللهم لا تفرق شملنا هذا إلا بقضاء حوائجنا بحق أبي عبد الله الحسين المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.